بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها السادة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة لهذه الحلقة، فأنا إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة مذيع وضيف في آن واحد، والسبب أن مذيعنا الأستاذ عبد الرحمن الحسيني، المذيع خفيف الظل، اليوم افتقدناه لوعكة صحية، ونسأل الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه. وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة يعود إلى كرسيه وإلى برنامجه، نسأل الله عز وجل له الصحة والعافية. حديثنا اليوم في حلقتنا هذه، أيها السادة المشاهدون في برنامجكم كسر الصنم، الحديث كنت وعدتكم في المحاضرة في الحلقة الماضية الأسبوع الماضي أن أتحدث بالتفصيل عن آية عن العلامة المفكر الأديب حيدر علي قلمداران القمي، وأتحدث عن بعض كتبه، وسأتحدث إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة عن كتابه طريق النجاة من شر الغلاة بشيء من الإيجاز، ولمحة موجزة عن الكتاب وتأليفه له والظروف التي ألف فيها كتابه رحمه الله تعالى. وقبل ذلك أحب أن أتحدث في أحداث ووقائع فرضت نفسها علينا في هذه الأيام، وهي يعني نستطيع أن نقول من تداعيات الثورة السورية. هذه الثورة السورية المباركة، ثورة الكرامة، ثورة الحرية، هذه الثورة العظيمة المجيدة التي ذكرت في مناسبة سابقة أنها يعني من أعظم الثورات في العصر الحديث إن لم تكن أعظمها، سطر فيها الثوار المجاهدون في بلاد الشام أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء. ويعني هذه الثورة يعني وقائعها وأحداثها و الشهداء الذين سقطوا فيها نحسبهم إن شاء الله تعالى من الشهداء، والإقدام والبطولة التي رأيناها، كل هذا الحقيقة أنه يسطر بمداد من نور في تاريخ الثورات البشرية. وهؤلاء المجاهدون الذين نراهم أمامنا سيذكرهم التاريخ وسيخلدون في ذاكرة البشرية. من الأحداث التي رأيناها في هذا الأسبوع، وهي من الأحداث الكبيرة والعظيمة والتي لها وهي مؤشرات لتغيرات وتحولات في المنطقة، وكل ذلك بسبب هذه الثورة السورية المباركة. أهم الأحداث التي نراها الآن، نرى الآن بوادر انهيار اقتصادي في إيران. لم يبدأ الانهيار إلى الآن، لكن تدهور العملة وبداية انهيارها، كل المحاولات التي تبذل لتعويم العملة الإيرانية، كل المحاولات التي تبذل لإنقاذ الاقتصاد الإيراني من قبل السلطة، كلها محاولات بائسة يائسة فاشلة، لأنها لم تعالج السبب الحقيقي وراء هذه المشكلة. فالانهيار الاقتصادي في إيران سيكون له آثار عظيمة على الشعوب الإيرانية، آثار ضخمة كبيرة. سيؤدي هذا التدهور الاقتصادي إلى أمور عظيمة كثيرة، رأينا أولها وبوادرها اليوم في الشارع في طهران، في بداية المظاهرات التي قامت للاحتجاج على سقوط العملة وانهيارها. هذا الأمر سيعقبه إن شاء الله تعالى بعد ذلك إذا استمر تدهور الاقتصاد، ضعف العملة، إذا فشلت محاولات التعويم التي تقوم بها السلطة، فإنه إن شاء الله تعالى بداية النهاية لهذا المشروع الصفوي وبداية الحرية لشعوب إيران المقهورة المضطهدة. هذا الأمر الأول، ولعلي أعلق عليه بعد ذلك. الأمر الثاني الذي رأيناه اليوم أيها المشاهدون الكرام، رأينا سقوط قيادات من حزب الله في سوريا، القائد أبو عباس، القائد العسكري الذي يقود العمليات في منطقة حمص، يقود كوادر حزب الله وعناصر حزب الله الذين يقمعون الشعب السوري ويشاركون في قمع الشعب السوري وفي قتل الشعب السوري. رأينا اليوم وبالأمس رأينا هذا الرجل يصلى عليه ويتم تأبينه في لبنان، وكذلك بعض رفاقه الذين سقطوا معه قتلى في منطقة القصير بحمص. هذا الآن طبعا حزب اللات استمر ينكر وجود مقاتلين ويغالط ويكابر، حتى يعني رأينا هذا الأمر واضحا جليا أمس واليوم في سقوط هؤلاء القتلى. ونقول إن بلاد الشام كانت مقبرة لكثير من الغزاة من الذين وتكسرت على صخرة بلاد الشام حملات عسكرية ظالمة كبيرة من قارات مهيب من شرذمة قليلة كالشرذمة الطائفية التي يقودها حسن نصر الله. إن بلاد الشام وقفت يعني كالطود الأشم، وقفت حاجزا أمام القارة الأوروبية كلها. الحملات الصليبية التي كانت تأتي من أوروبا تتنادى لها كل أوروبا وكل بلاد أوروبا من غير استثناء، كانت تفشل في منطقة الشام وتتهاوى وتتصدع تلك الحملات. الشام يعني كسر موجات الغزو المغولي التتري وأنهي ذلك الغزو المغولي التتري. بلاد الشام بلاد الجهاد وبلاد البطولات، فيظن أولئك المتعجلين الطائفيين الذين يغلب على يعني تصرفاتهم الطيش والحماس لنصرة الطائفة، ولكنهم لم يقرأوا التاريخ ولم يقرأوا تاريخ الشام. هذه الشام الآن تواجه هذه الدول الكبرى كروسيا وكإيران وبصلابة وبقوة وبتحدي كبير، وهذه الآن نرى الآن بداية الغرق الإيراني في الرمال المتحركة في بلاد الشام. هي ليست رمال متحركة، هي طوفان الآن يبتلع المشروع الصفوي كله. سوريا الآن طوفان يبتلع المشروع الصفوي كله. هذا من الأحداث المهمة. هؤلاء القتلى الذين صلي عليهم وأبنوا في بيروت، وهؤلاء لأنهم قادة علم بهم، أما الأفراد العاديين والكوادر العاديين فالكثير منهم يقتل ويدفن ولا يعلم به. الأمر الآخر الذي أريد أن أتحدث فيه أيضا هذا الانشقاق الذي حصل في الطائفة العلوية وخاصة في القرداحة، مسقط رأس بشار الأسد، هذا علامة على تفكك العصبة المحيطة بهذا النظام وفيه قتل وفيه أحداث حصلت في القرداحة وفيه مظاهرات. والآن القرداحة أهل القرداحة والطائفة العلوية يرون أن هذا النظام يقودهم إلى نفق مظلم ويقودهم إلى مأساة ويقودهم إلى محرقة بهذه التصرفات التي يقوم بها. إذن عندنا من الأحداث التي يعني هي تداعيات للثورة السورية هي الآن الأحداث اللي تحصل في إيران ومقتل قادة حزب الله. في حدث مهم ما انتبه إليه الناس كثيرا وأريد أن أشير إليه. محافظ البصرة الشيعي الحزبي الوائلي هذا رجل عربي وعنده نفس شوي عروبي ويرفض الوائلي يرفض الهيمنة الفارسية ويعمل ضد المشروع الفارسي في إيران وبدأ يرفع صوته وبدأ يجتمع إليه كثير من الشرفاء من أبناء الطائفة الشيعية لمواجهة الاستبداد الصفوي الفارسي في إيران وفي العراق. هذا الرجل صفي في هذا الأسبوع الوائلي وصفته تلك الميليشيات الشيعية المرتبطة بإيران، وهذا الحدث له دلالاته وهو بداية تململ الطائفة الشيعية في جنوب العراق. معنا اتصال، معنا أبو عبد الله من العراق، تفضل يا أبو عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أبو عبد الله. حياك الله يا أبو عبد الله، تفضل.
شيخي خليك الله، بس عند تبديل الاسم الأسد.
أيوة سم،
يعني مطينا اسم يعني جيد وما يليق به، يعني ممكن المكان الأسد أبدل الاسم باسم الضبع أو الكلب، بس الضبع يمكن المحسن يعني اسم الأسد.
جيد، هذا هو الاسم الذي
إن شاء الله تبدلون يعني من قناة صفا، يعني أنتوا يعني أول ما تبدون به أنتوا.
تفضل سم، سؤالك طيب يا أبو عبد الله.
يعني هو هذا سؤالي، يعني انتم مطين اسم يعني اسم جيد.
طيب احنا طال عمرك سميناه بالاسم الذي يعرف به واشتهر به، ومن شاء ان يسميه باسم اخر فالامر يعني فيه سعة. اما بالنسبة لي
والله يا شيخي خليك الله، يعني علوة مني يعني من قناتكم.
نعم هذا ال
تبدون بيتوا من قناة صفا يعني بهذا الاسم، اسم يعني
إن شاء الله. طيب بالنسبة للاسم سموه ما شئتم أنتم، ونحن نسميه بالاسم اللي مشهور فيه ومعروف فيه، وهذا يعني الأمر لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. عندك سؤال آخر يا أبو عبد الله أو طيب نشكر للأخ أبو عبد الله اتصاله، وهو يعتب علينا الأخ أبو عبد الله يقول ليش تسمونه الأسد وهو أولى به أن يسمى الضبع. طبعا الأسرة تسمى يعني في كانت تسمى أسرة الجحش وغيرت إلى أسرة الأسد، لكن يعني لا حرج في التسمية بأي اسم، وهذا هو الاسم اللي مشهور. أنا كنت أتحدث قبل نعم. معنا اتصال آخر، تفضل. مين المعنى؟ الأخ راجح من السعودية، تفضل يا أخ راجح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
هلا والله وسهلا، تفضل يا أخ راجح.
يعني نعم مظاهرات في إيران تجرى.
نعم
مظاهرات تجرى الآن في إيران، ما يعني إيش إعلام، إيش دور إعلامنا
الآن؟ نعم
فما أحس إن ما في تفاعل مع المظاهرات في إيران.
طيب
للأسف إن إعلامنا
صحيح.
يا ليش الإعلام العربي شوي ما يجرى هذا في إيران.
ممتاز ممتاز. عندك سؤال آخر يا أخ راجح؟
شاكر لك يا شيخ، أنا حبيت أعقب على هذه.
طيب جزاك الله.
حبيت أعقب عنك هذه، يعني أعطوا المظاهرات في إيران
إن شاء الله تعالى
ما يجرى الآن في إيران.
طيب
أمور المظاهرات ما ننزلها، ولا الأخبار من العربية لها أي دور يعني.
جزاك الله خير، شكرا لاتصالك يا أخ راجح. طيب نرجع لموضوعنا يا اخواننا. الموضوع اللي كنت اتحدث فيه موضوع مقتل محافظ البصرة الشيعي الوائلي، والسبب في قتله ان هذا الرجل بدأ في الاعلان عن عدائه للمشروع الايراني الفارسي في العراق، وهنالك الان من شيعة العراق وخاصة في جنوب العراق من يرفضون هذا التدخل السافر في شؤون العراق والنهب الواضح لثروات العراق خاصة الثروات النفطية واستغلال العراق واستغلال أموال العراق وثروته في مشاريع صفوية. هؤلاء الآن بدأوا يرفعون صوتهم. كانت تصفية هذا الرجل لإنهاء هذا التوجه الآن الذي بدأ يشكل ظاهرة في جنوب العراق. هذه الظاهرة يجب أن نهتم فيها، أن نلقي الضوء عليها، أن نؤازرها. يعني كافة البلاد العربية يجب أن يؤازروا هؤلاء الشيعة الذين في جنوب العراق الذين يرفضون الاستعمار الصفوي الإيراني للعراق ويحاربونه، وهم كثر، منهم رجال دين، منهم رجال دين شيعة مشهورين ومعروفين، ومنهم مفكرين، ومنهم زعماء عشائر وقبائل. هؤلاء يجب أن يعني يشار إليهم في الإعلام، ويجب أن يدعموا دعما إعلاميا يعني تظهر قضيتهم في الإعلام العالمي. إذن هذه الأحداث المهمة التي أحببت أن أتحدث فيها: قتلى في من قيادات حزب الله، تصفية محافظ البصرة ودلالاته الآن، محافظ البصرة الوائلي وهو الشيعي الحزبي الرافض للوجود الفارسي الصفوي في جنوب العراق وفي العراق كل، الثورة الانتفاضة التي حصلت اليوم بسبب انهيار العملة في إيران، وهذه لها دلالاتها وهي مؤشر على ما سيحصل إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة. هذه أحداث أحببت أن أتحدث فيها، وأرجع إلى موضوعي وهو كتاب حيدر ابن علي قلمداران القمي رحمه الله. هذا الكتاب واسمه، طبعا الكتاب هذا من كتب حيدر القمي رحمه الله، هذا الكتاب اسمه راه نجاة آز شر غلات. هذا هو الكتاب ترونه أمامكم الآن، وتضع الكاميرا على الكتاب. طيب هذا الكتاب باللغة الفارسية، وهذه ترجمة الكتاب، واسم الكتاب باللغة الفارسية راه نجاة آز شر غلات، وهو بالعربية سبيل النجاة من شر الغلاة. هذا الكتاب بارك الله فيكم كتبه حيدر قلمداران رحمه الله في الستينيات من القرن الميلادي الماضي. في الستينيات من القرن الماضي كان فيه كتابات كثيرة، وكان فيه جو من الحرية، طبعا أيام الشاه محمد رضا بهلوي، فيه هامش من الحرية في الكتابة في القضايا الفكرية والعقدية. طبعا هذا بعد الثورة الخمينية انتهت هذه الحرية، وأصبح فيه قمع واستبداد وقهر، والمفكرين والعلماء الذين ينتقدون القضايا الفكرية والعقدية يعلقون على المشانق. طريق النجاة من شر الغلاة كتب في الستينات. ما هي قصة هذا الكتاب باختصار؟ هذا الكتاب يعني كتب الإمام العلامة أبو الفضل البرقعي رحمه الله كتاب اسمه درس في الولاية، ويتكلم عن الولاية وعن الإمامة، هو أن الأئمة أئمة الشيعة هم مجرد يعني علماء وفقهاء ودعاة، وهذا أقصى ما يصلون إليه، وليس لهم شيء من تلك الخصائص، خصائص الألوهية وللربوبية، وأنهم أيضا إمامتهم هي إمامة في الفقه والعلم والدين، وليست إمامة التي يقول بها الشيعة. هذا الكتاب لقي ضجة واسعة بعد ما صدر، وكفر كاتبه وأوذي بسبب ذلك من المرجعيات الشيعية في قم وفي غيرها، وأوذي وحوصر رحمه الله الإمام آية الله العظمى أبو الفضل البرقعي. ثم فيه رجل آخر أيضا يصنف على أنه من المعتدلين، يعني المعتدلين يعني الذين لا يقولون بالتأليه ولا يقولون بما يقول به المفوضة. هذا الرجل اسمه نعمة الله صالحي نجف أبادي، آية الله نعمة الله صالحي نجف أبادي. نعمة الله هذا كتب كتاب اسمه الشهيد جاويد، شهيد جاويد يعني الشهيد الخالد، يتحدث فيه عن مأساة كربلاء وعن مقتل الإمام، عن مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الكتاب أيضا نفى فيه، الكتاب كبير وفيه بحث تاريخي وعلمي ومحقق تحقيق جيد، يعني بذل فيه جهدا كبيرا ورجع إلى كتب التاريخ وكتب الأدب وكتب العقائد، وما ترك شيء، يعني ما ترك كثير من القضايا، يعني أشبعها بحثا في هذا الموضوع، وخلص إلى أن الحسين رضي الله عنه مات في كربلاء مقتولا، ولم يكن يعلم حينما خرج إلى كربلاء بمقتله، وهذا يعني أنه لم يكن يعلم الغيب ولم يكن إلى آخره من العقائد من الأمور التي ينسبها الشيعة للأئمة. فوجه بحملة شعواء وأيضا كفر من كثير من العلماء بسبب ذلك، وهو العالم الشيعي طبعا نعمة الله صالحي نجف أبادي، هو من أقرب الناس فكريا إلى آية الله حسين علي منتظري اللي هو خليفة الخميني كان، وهو من أصفهان، ومنتظري أيضا من أصفهان، ويغلب على علماء أصفهان يعني عدم الغلو، يعني ما يقولون بالتأليه كغيرهم الذين يقولون بالتأليه. هذا حدثت هذه المعارك الفكرية بسبب كتاب شهيد جاويد لنجف أبادي، وبسبب كتاب درس في الولاية. في نفس الوقت أيضا في تلك الفترة جاء أحد المشايخ الرافضة الشيعة الغلاة، واسمه آية الله أبو الفضل النبوي. آية الله أبو الفضل النبوي هذا من علماء قم، ونال مرتبة الاجتهاد، ألف كتاب باللغة الفارسية. هذا الكتاب سماه أمراء هستي يعني الكون، أمراء الكون، يقصد بهم المعصومين الأربعة عشر بالإضافة إلى الأئمة الاثني عشر، النبي صلى الله عليه وسلم، والزهراء فاطمة الزهراء بنت رسول الله رضي الله عنها وأرضها. هذا الكتاب باختصار جعل فيه هؤلاء المعصومين الأربعة عشر يسيرون جميع الكائنات ويدبرون شؤون جميع المخلوقات، يحيون يميتون يرزقون يشفون المرضى، يقسمون أرزاق العباد، يقومون على شؤونهم، رجوع الخلق وإيابهم إليهم وحسابهم عليهم. اعتبر ألا شرك في ذلك، لأن كل ذلك يتم بإذن الله لا استقلالا منهم عن الله، وزعم أن هذه هي الولاية التكوينية المطلقة التي بينها الله تعالى في كتابه بقوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، كما فسر الشفاعة على نحو يجعل النبي والأئمة أصحاب حق مطلق وكلمة لا ترد في إنقاذ جميع من انتسب إليهم ووالاهم، يعني هؤلاء الأربعة عشر المعصومون يشفعون لكل من والاهم. من عذاب يوم القيامة، ولو أتوا بأعمال شركية وبذنوب كالجبال الرواسي إلى غير ذلك من أصناف الغلو التي لا يقرها قرآن ولا شرع. هذا بالنسبة لهذا الكتاب، كتاب أبو الفضل النبوي، سماه أمراء هستي يعني أمراء الكون، وجعل هؤلاء الأئمة آلهة يعبدون من دون الله ويخلقون ويرزقون ويحيون ويموتون، وأنهم يشفعون لكل من والاهم، وأنهم يدخلون الجنة بشفاعتهم. طيب، الإمام العلامة أبو الحيدر علي قلم داران القمي رد على هذا الكتاب بكتاب سماه راه نجاة آز شر الغلات، يعني سبيل النجاة من شر الغلات، وجعله على خمسة أقسام. القسم الأول بحث در ولاية وحقيقة آن، أي بحث في الولاية وحقيقتها. المبحث الثاني بحث در اختصاص علم غيب به خدا، أي بحث في اختصاص علم الغيب بالله. البحث الثالث بحث در شفاعة وحقيقة آن، أي بحث في الشفاعة وحقيقتها. البحث الرابع بحث در بار غلاة، بحث در بار غلاة أي بحث حول الغلاة. المبحث الخامس مبحث بحث در بار زيارة، أي بحث حول زيارة المراقد. هذه المباحث الخمسة جعلها في كتاب اسمه طريق النجاة من شر الغلاة. الإمام حيدر قلم داران رحمه الله تعالى يعني أصدر هذا الكتاب في الستينات، رد به على هذا المغالي، ويقول رحمه الله في كتابه عن هذا الكاتب، يقول لا يقول الولاية، الولاية التي لا تعني في الأصل سوى المودة والمحبة، ويمكن التوسع في معناها لتشمل الرئاسة، أوصلوها إلى الولاية التشريعية، ثم وسعوها لتصل إلى الولاية التكوينية، وهكذا رفعوا مقام أئمة الإسلام الذين كانوا هداة للأنام فحسب، ليس إلا يعني، إلى حد القيومية على أمور العالم والنيابة عن الله والوزارة له في تدبير الكون، بل الولاية المطلقة في تسيير أمور عالم الإمكان. وبذلك تم إحياء عقائد المفوضة لعنهم الله، هذا كلام حيدر قلم داران، لعنهم الله، هو الذي يلعنهم ليس أنا، من جديد بين صفوف الشيعة بصورة أشد حدة، بصورة أشد حدة. هذا كلامه رحمه الله تعالى عن الولاية التشريعية والولاية التكوينية. معنى اتصال أبو محمد، تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة، تفضل يا أبو محمد.
بارك الله فيك. أنا شغال بالحرم النبوي الشريف، واحد بحب أوضحك على فيه ملاحظات تحصل من المعممين بالحرم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرتنا الحية اللي محيطها بالحرم، ليس هي بالحرم، ان فيها اتصال جاهو من الفندق اللي يسكن فيها المعمم، وداخل الشقه فيها صراخ، فذهبت الحيه طول عمرك وفتحت الشقه لقت معمم عريان، والله هذا ما حكى في عضو الحيه، معمم عريان ومعه اربع فتيات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضوع الثاني، الحجه الماضي بارك الله فيك، في مره قامت تصرخ مع الحمله مجموعه ايرانيين وايرانيات نساء ورجال مروا معه معمم، فقامت هذه البنت الفتاه تصرخ، وجبنا المترجم، عندما جينا المترجم قالت هذا المعمم يزني بها باسم المتعة وهي لا تحب الزنا، فكلمناه وقال يروح مع جماعتك. في رمضان هذا كنت جالس عند الحرم في عملي، وكان جانا إيراني حق المترجم، وقام يتحدث هو المترجم، قلت ماذا يقول لك هذا الفارسي؟ قال يقول هذا الإيراني هل هو كافر عندما يأخذ المعمم، عندما يأخذ المعمم منه الخمس؟ قال المترجم اسأل نفسك. وبدينا الموضوع الثاني طول عمرك انه ما حكريها، والله العظيم اقسم بالله على الشغل بالزياره الرجال والنساء انه المعمم لهم رايحه كريهه ولا تستطيع ان تجلس جنبه، قسم بالله هذا ما حبيتنا في الرحم. كذلك الصور يعلقونها عند الفنادق عند الحرم، ما ادري وين السلطات او السلطات عن الصور، وكذلك القنوات القنوات اللي بالبند الشيعية، لا يمكن يحطوا عليها إسلامية إسلامية قنوات إسلامية. ما أدري وين المسؤول، الهيئة المسؤولة عن الموضوع هذا الموضوع. الموضوع عطى عمرك على خير، وأحب أطيل عليك، أطلب من الله ثم حق كبد والخليج الخليج العربي أنهم يقطعوا العلاقات مع إيران. والله ما إحنا مستفيد منه إلا سب الصحابة وسب زواج الرسول والقرآن محرف، وش إحنا مستفيد من هذا الشرذ الفاسد؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا محمد. الأخ أبو محمد عنده عدة الحقيقة أمور تكلم فيها، تكلم عن الفساد الأخلاقي عند بعض المعممين، وتكلم عن قضية المتعة، وتكلم عن هالأمور التي تحصل من المعممين. أما بالنسبة للفساد الأخلاقي بارك الله فيك والانحراف السلوكي اللي يحصل فيه عند، فسنتحدث عنه الآن، وش السبب اللي جعل الشيعة على وجه العموم يكون عندهم يعني استهانة بالمحرمات. العلامة حيدر قلم داران رحمه الله صاحب هذا الكتاب، ذكرت أنه قسم هذا الكتاب طريق النجاة من شر الغلاة إلى خمسة أقسام. القسم الأول بحث في الولاية وحقيقة الولاية ومعنى كلمة الولاية وحقيقة الإمامة، وهل هذه الإمامة يعني الذي ذكرها الشيعة والولاية، هل في شيء اسمه ولاية تكوينية، وهل يتصرفون في الكون وإلى آخره. هل ثم المبحث الثاني كان في قضية علم الغيب، لأن الشيعة قالوا بالإمامة ثم جعلوا تلك الصفات والخصائص للأئمة، قالوا إنهم يعلمون الغيب وأن لهم الولاية التكوينية وأن لهم الشفاعة يوم القيامة وأنهم هم الذين يحيون ويميتون ويرزقون وأنهم هم الذين هم الباب لدخول الجنة، فلا دخول للجنة إلا من بابهم. ثم بحث رحمه الله أيضا في الجزء الثالث من كتابه قضية الشفاعة، لأنهم جعلوا الشفاعة للأئمة أنهم يشفعون لكل من والاهم مهما كان عمله في الدنيا، ويدخل الشيعة الجنة بشفاعة المعصومين 14. هذا القضية الشفاعة هذه قضية خطيرة، جعلت الشيعي أو جعلت الشيعية يتجرأ على الحرمات ويقع في الكبائر، لأن موضوع الشفاعة موضوع واسع وسيشفع له الأئمة. ثم بحث رحمه الله قضية الغلو والغلات ومنشأ الغلو وسبب الغلو، وذكر صورا من الغلو الموجودة عند الشيعة. ثم بحث في الفصل الخامس أو الجزء الخامس من كتابه قضية القبور وزيارة القبور، إيش زيارة الشركية وأدعية الزيارات وكل ما يتعلق بهذا الأمر. هذه المباحث الخمسة التي كتبها حيدر قلم داران رحمه الله هي باختصار مرجع لمن أراد أن يعرف التشيع القائم اليوم، ولمن أراد أن يرد على التشيع وأن ينسف التشيع. ولن يقرأ هذه المباحث الخمسة قارئ شيعي منصف إلا رجع إلى القرآن ورجع إلى الحق. أنا باختصار أبين لكم أيها المشاهدون الكرام باختصار شديد جدا وببساطة شديدة ومن دون أي تكلف نقطة الخلاف الرئيسية بين الشيعة وبين المسلمين. هي أولا الإسلام، الفلسفة التي تقوم عليها عقيدة التوحيد، عقيدة التوحيد التي نزل بها القرآن وجلس النبي صلى الله عليه وسلم أمضى 13 سنة من عمره ويقرر العقيدة، ويكاد يكون القرآن المكي في جملة القرآن المكي في تقرير هذه القضية اللي هي قضية التوحيد، أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت، وأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة دون سواه، ولا يصرف شيء من العبادة لغير الله. ثم أيضا قضية العبادة، يعني عندنا فلسفة الثواب والعقاب في الإسلام، من أطاع الله عز وجل واتبع أمره وفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه من النواهي في كتابه فهو في الجنة، فهو من أهل الجنة إذا كان موحدا يؤمن بالله تعالى ويعبده وحده دون سواه. هذه فلسفة، هذه عقيدة الإسلام، أن توحد الله عز وجل فلا تعبد إلا إياه، وأن تعمل بما أمر به، تعمل أن يعني ولا تقع فيما حرمه الله تعالى، والمحرمات في الكتاب واضحة وبينة، والأمور التي يعني أمر الله بها في كتاب الله واضحة وبينة، كلها واضحة. هذه هي عقيدة الإسلام، وهذه هي قضية فلسفة الثواب والعقاب في الإسلام. ماذا صنع الشيعة في هذه القضية؟ هذا سنأخذه إن شاء الله تعالى وأبينه بعد هذا الاتصال. الأخ عبد الرحمن من السعودية، تفضل يا عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن تفضل. يا هلا، تفضل طامر. أغلق التلفزيون لو سمحت وخلك معي في الهات.
أبشر أبشر. لو سمحت، الحين إيران تعامل مع إسرائيل.
أيوة.
ندري كيف هذه تعامل مع إسرائيل، وإسرائيل تعامل مع أمريكا.
أيوة.
والسعودية والعرب ساكتين على هذا، وإيش ليش ساكتين؟ وسكوت إسرائيل وسوريا تذبح كل 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 يوم كل ساعة كل. لماذا يسكتون العرب؟ لماذا يسكت الملك عبد الله ويطول في عمره؟
نعم،
هذا ما عندي رسمه.
جزاك الله خير. طيب أنا أرجع طبعا أجيب على سؤال الأخ عبد الرحمن. يقول إن إيران تكذب على العالم كله وتتعامل مع إسرائيل وأمريكا، وتدعي أنها هي عدوة إسرائيل وأمريكا وأنها ضد الشيطان الأكبر. هذا كلام صحيح، هي تعاملت مع إسرائيل وتعاملت مع أمريكا وفي خدمة مصالحها، وتدعي غير ذلك، وهي يعني في كثير من القضايا مصالحها تتقاطع مع المصالح الأمريكية والإسرائيلية، قد تتناقض المصالح في بعض القضايا، وخاصة يعني قضية الصراع في موضوع السلاح النووي. يقول ليش العرب ساكتين؟ أنا أقول بعد أضم صوتي لصوت الأخ عبد الرحمن، أقول ليش العرب ساكتين؟ ليش المواقف العربية إلى الآن ضعيفة؟ طبعا فيه مواقف سجلت، مواقف سياسية ومواقف جيدة لقطر والسعودية وليبيا، أيضا يشكرون مع أنهم يعني قد خرجوا من ثورة أنهكتهم، لكن الليبيين شعب يعني شعب أبي وشعب شهم وشعب نبيل، وأوصلوا أسلحة كثيرة، وفيه مقاتلين ليبيين من الشباب الليبي الآن في سوريا. فأنا أقول أن هذه الثورة السورية تحتاج إلى أمور أعظم من الأمور اللي حصلت، تحتاج إلى أن هذا الشعب العظيم الذي قام بهذه الثورة العظيمة يجب يعني أن يؤازر ويساند في الأمور الإنسانية وفي الأمور العسكرية وفي تمرير السلاح الذي يحسم هذه المعركة. إلى الآن ما دخل السلاح الذي يحسم المعركة لصالح المجاهدين. معنا اتصال. الأخ صالح من السعودية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أستاذي لو تكرمت، أنا أسأل عن دور الجزائر وموقفها من الثورة، معروف طبعا لكن السبب.
طيب طيب.
السبب والموقف غريب جدا، ولكن لو تكرمت توضح لي الله يعطيك.
أبشر أبشر.
شكرا لك الله يجزاك.
طيب هذا سؤال جيد الأخي من الأخ صالح من السعودية. بالنسبة سلمك الله للجزائر، موقفها خياني، لموقف خبيث، موقف خيانة للأمة. والسبب أن الذين يحكمون الجزائر اليوم هم الجنرالات الذين كانوا عسكر في الجيش الاستعمار الفرنسي للجزائر. الجنرالات الجزائريين الذين يديرون البلد والذين أدخلوا الجزائر في حرب في التسعينات حينما ألغوا الانتخابات ونتيجة الانتخابات، هؤلاء علمانيون محاربون للدين، محاربون للأمة، عملاء لفرنسا كان الكثير منهم ضباط في الجيش الفرنسي الذي كان يقتل المسلمين في الجزائر. هذا واضح وكتب في ذلك كتب كثيرة. هؤلاء عارضوا الثورة الليبية خوفا على مصالحهم في الجزائر، وكانوا يكيدون للثورة الليبية، وهم يؤازرون بشار الأسد ويؤازرون هذا النظام النصيري البعثي المحارب للأمة، يؤازرونه بمختلف أنواع الدعم. هذا النظام نظام دموي، نظام خبيث، قتل من الجزائريين أكثر من 100,000 في التسعينيات، 100,000 من القتلى ومن المفقودين ومن وفعل الأفاعيل. وإلى الآن ما فعله هذا النصيري الحاقد إلى الآن ما وصل إلى ما فعله الجنرالات الجزائر في التسعينيات من القتل، قتل 100,000 من الجزائر، وهم يكيدون إلى اليوم للثورة الليبية المباركة، ويكيدون للحكم الليبي، ويحاولون إفساد كل الثورات العربية. هذا الحكم الجزائري حكم بغيض مقيت معادل لله ورسوله، وهو حكم عسكري، والأجهزة الأمنية هي التي تحكم البلد مثل النظام السوري، فهو يدافع عن بشار الأسد ويؤازره ويسانده، لأنه يريد أن تبقى هذه الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية. هو نظام دكتاتوري استبدادي، الجنرالات الجيش وهم الذين يحكمون البلد، الرئيس طبعا هو واجهة لحكم البلد، وهم يكيدون لكل هذه الدول، دول الربيع العربي، وهو أيضا متحالف مع النظام الإيراني، هذا النظام الجزائري. ونسأل الله عز وجل أن يتحرر إخوتنا الجزائريون من هذا الظلم، من هذا الظلم والبطش والقهر الذي يعيشون فيه. هذا محارب للدين ومحارب للحرية، ونظام قمعي استبدادي دكتاتوري، نظام عسكري بواجهة مدنية. نسأل الله عز وجل أن يحرر إخواننا الجزائريين من هذا النظام. نعم، عطنا أبو متعب. أبو متعب من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله يا أبو متعب.
شيخنا الله يجزاك خير، كنت أريد يعني تبادل لذهني مسألة تغييب، يعني أن تدرس مسألة التشيع والشيعة ومخططاتهم وأهدافهم يعني لكل المراحل دون استثناء. يعني لماذا هذا التغييب؟ يعني هل هناك مثلا يعني تضارب في 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 ما يقال في ما يذكر على هذه الفضائيات وخلافه؟ وشكرا جزيلا لك يا شيخ.
طيب النقطة اللي تريد أني أوضحها يا أبو متعب ما هي بالضبط؟ يعني
أنا أريد أن أصل يعني لماذا يغيب هذا الموضوع في المراحل الدراسية، يعني في المراحل الابتدائية.
قصدك أي موضوع إيش؟ يعني موضوع
الشيعة وأفكارهم يعني ومخططاتهم.
جيد، دراسة الشيعة من ناحية العقائدية والفكرية.
نعم، يعني لماذا لا نفهم أو يفهم الصغار. نعم صحيح،
جيد ممتاز.
نعم
شكرا.
يعني هل هو مرتبط بسياسة، مرتبط بإعلام، مرتبط بماذا؟
طيب
أنا التغييب أقصد تحديدا. يعني
أنا أجيب عن سؤالك بوريك فيك. شكرا لك اتصالك يا أخي. الأخ أبو متعب يقول ليش فيه يعني عدم اهتمام بموضوع التشيع في المراحل الدراسية، ولماذا لا يدرس التشيع في مدارسنا و يعني كمنهج يعني مخالف. انا ازيدك من الشعر بيت يا اخ ابو متعب. انا اطلب الان من الدراسه المدارس الشرعيه والمعاهد العلميه والكليات الشرعيه، هذه الكليات يجب ان تهتم بهذا الموضوع اهتمام كبير. أنا درست في المعاهد العلمية ودرست في الكليات الشرعية، هو لم يعني يكن يدرس هذا الموضوع إلا في أقسام المذاهب، في أقسام العقيدة والمذاهب المعاصرة. وكنا ندرس في المعاهد العلمية أهم قضية كنا ندرسها، قضية الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. وكنا ندرس الواسطية والحموية، وفي الكليات الطحاوية والتدمرية لشيخ الإسلام بن تيمية، هذه كتب العقائد التي كانت تدرس، بالإضافة إلى كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي يدرس في المدارس المتوسطة والثانوية. أنا أطلب من الكليات الشرعية الآن، أكبر تحدي فكري تواجهه عقيدة الإسلام هو التصوف والتشيع. التصوف بصورته المغالية الخرافية، أنا لا أقصد التصوف السلوكي والعملي والأمور الأذكار والموالد ونحوها، أنا أطلب تدريس التصوف المغالي المنحرف الذي يعتبر حرب على العقيدة الصحيحة. أطلب أيضا أن يدرس التشيع، ولما لا يدرس منهاج السنة لشيخ الإسلام بن تيمية، أو يدرس مختصر منهاج السنة المنتقى للذهبي في الكليات الشرعية، لأن المعتزلة والأشاعرة يخالفون عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن الخطر الذي تواجه الأمة اليوم، الخطر الفكري، التحدي الفكري، هو التشيع بصورته المغالية الصفوية التي يرد عليها حيدر قلمداران رحمه الله في هذا الكتاب. هذا هو الخطر اللي يواجه الأمة، هذا هو الذي ينشر في بلاد المسلمين. الآن ما فيه أحد ينشر عقيدة المعتزلة في العالم الإسلامي، ولا فيه معتزل، ولا فيه الآن أحد ينشر، والأشاعرة من أئمة أهل السنة والجماعة، من أئمة أهل السنة والجماعة الذين ندرس كتبهم الإمام ابن حجر رحمه الله، والإمام النووي، وغيرهم من الأئمة الأعلام. وهؤلاء الخلاف معهم خلاف علمي في قضايا علمية، اللي هي في قضية الصفات. والأشاعرة يعتبرون من أهل السنة والجماعة، والخلاف بينهم خلاف أمره هين، وليس كالخلاف مع الرافضة. الرافضة يريدون هدم الدين كله، هدم الدين كله. هؤلاء الأشاعرة يؤولون بعض الصفات، يثبتون بعضها ويؤولون بعضها. هذا طبعا خطأ كبير ويجب أن يدرسه طلبة العلم. لكن أين دراستنا للعدو الحقيقي الذي يحارب أمة الإسلام؟ يجب أن نهتم بالأعداء الحقيقيين. اليوم أكبر تحدي يواجه عقيدة الإسلام هو التحدي الشيعي، الشيعي الصفوي المغالي، هذا الذي يريد هدم الإسلام كله. يجب أن يدرس في المدارس وأن يقرر على الطلبة. الأمر الثاني، التصوف الوثني الخرافي، ولا أقصد بالتصوف تصوف عامة الصوفية، لا، أقصد التصوف الخرافي الوثني الذي يحارب الإسلام. عندنا قضية ثانية، اللي قضية العلمانية التي تريد هدم الإسلام كله. هذه من أخطر المذاهب التي تواجه الأمة اليوم، التشيع والتصوف الخرافي والعلمانية والليبرالية المغالية المحاربة للدين. الليبرالية المغالية، العلمانية اللائكية التي تريد هدم الإسلام كله. هذه المذاهب هي أكبر ما يواجهه المسلمون اليوم، وهي أكبر التحديات الفكرية والعقدية التي تواجهنا. وليس وأما قضية الاهتمام الكبير بدراسة مذهب الأشاعرة، يجب أن يدرس مذهب الأشاعرة، لكن يعطى حقه من يعني نهتم به ونهتم بدراسة عقائد المعتزلة. لكن العدو الحقيقي للأمة اليوم هم الرافضة الصفويون، فيجب أن ندرس مذهبهم ونرد عليه ونعرف تفاصيله، لأنهم اليوم ينتشرون في العالم الإسلامي وينشرون هذه العقائد. نرجع لكتابنا. قلت لكم أيها المشاهدون الكرام أن عقيدة الإسلام هي توحيد الله تعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وعبادته، وأن الثواب والعقاب، عندنا فلسفة الثواب والعقاب هي بقدر طاعتك لله عز وجل وتوحيدك له تنال رضا الله عز وجل والجنة. هذه فلسفة الإسلام بدون تكلف وبدون أي تعقيد. الشيعة العقائدهم التي يقوم عليها مذهبهم اليوم تختلف عن المنهج الإسلامي وعن التصور الإسلامي وعن الفلسفة الإسلامية. ما هي عقيدتهم؟ عقيدتهم أن الأئمة هؤلاء يخلقون ويرزقون، وأن لهم الولاية التكوينية، وأنك لكي تنال رضا الله عز وجل يجب أن ترضي الأئمة أو المعصومين 14، يجب أن ترضيهم. بما ترضيهم؟ إذا رضي عنك الأئمة فستنال شفاعتهم وستدخل الجنة. تصرف لهم الدعاء والاستغاثة والنذر، وتدفع الخمس لغائبهم للإمام الأخير حتى تنال رضاه. فإذا نلت رضاء الأئمة، هذا قضية الثواب والعقاب عندهم، شفع لك الأئمة ودخلت الجنة بشفاعتهم. هذه العقيدة هي عقيدة كفار قريش، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قريش كانت تعبد هذه الأصنام اللات والعزة ومنات وهبل ليرضى عنهم هؤلاء، هذه الأصنام ترضى عنهم، فإذا رضيت عنهم قربتهم إلى الله ودخلوا الجنة، ولذلك كانوا يذبحون لهم وينذرون لهم. الآن الشيعة هذه فلسفة الثواب والعقاب عندهم، ولذلك جعلوا لهؤلاء الأئمة هذه الخصائص العظيمة التي لا يملكونها، وهي من خصائص الرب سبحانه وتعالى الإله المعبود. حيدر قلم داران أراد أن يرد الشيعة إلى التصور الإسلامي، فأرجعهم إلى العقيدة الإسلامية. التصور الإسلامي في قضية الألوهية والربوبية وفي قضية الشفاعة، فجاء رحمه الله وأنكر الشفاعة بالكلية على عقيدة المعتزلة، وطلع كتابه هذا، وهذا طبعا نحن نرفضه. فالشفاعة يعني ثابتة، إذا كان الإنسان موحد ووقع في شيء من الكبائر ورضي الله عنه وأذن للشافع، فإن الشفاعة تحصل، والنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لأهل الكبائر من أمته، لأهل الكبائر من أمته في الشفاعة لأهل الكبائر بعد أن يمحص ويعذبهم الله عز وجل، أو حتى ربما يعني تكون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني منجية لهم. لكن الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، لكن الشفاعة ليست بهذا الأمر الواسع الذي يقول به الشيعة. ولذلك موضوع الشفاعة وموضوع خصائص الأئمة هؤلاء جعلت الشيعي يتجرأ على الكبائر والمحرمات ويفرط في الأمور الواجبة، فلا فالمجتمع الشيعي مجتمع غير متدين، مجتمع منحرف أخلاقيا ومنحرف سلوكيا في الجملة، في الجملة، لأنه يعتمد على هذه القضية، قضية الشفاعة. فحيدر قلم داران رحمه الله كتب هذا الكتاب ليرد الشيعة إلى التصور الإسلامي في قضية الثواب والعقاب، وإلى توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته، وكتب هذا الكتاب من هذه الأجزاء الخمسة، والمحاضرة أو الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سيكون فيه تلخيص لموضوعات هذا الكتاب بإذنه تعالى. إلى هذا القدر نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي وآله وسلم.